بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتابه مختصر السيرة في سياقه لكلامه على غزوة أحد، يقول رحمه الله: وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض. ففي الصحيحين عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن غزوة أحد التي استعد لها المشركون 3000 مقاتل وجاءوا من مكة إلى المدينة وفيهم الحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لما حدث لهم في يوم بدر، حيث قتل من المشركين 70 من صناديدهم وأسر 70 وهزمهم الله عز وجل هزيمة منكرة، فهم استعدوا للأخذ بثأرهم ويقصدون من عملهم أن يقضوا على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه وأصحابه. فلما جاءوا إلى المدينة وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الآخرين أن يبقوا في داخل المدينة، وإذا دخل المشركون عليهم قاتلوهم، بحيث أنهم كل الموجودين في المدينة من الرجال والنساء يقاتلون هؤلاء حينما يدخلوا الأزقة في أزقة المدينة. ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر، لأن الله إذا قدر أمرا فلا بد أن ينفذ. كان الذين لم يحضروا غزوة بدر وهم لم يتخلفوا عنها عن قصد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج لبدر للقتال، وإنما كان خرج لاعتراض عير قريش التي تأتي بالتجارة من الشام، هذا هو الهدف من الخروج. فلهذا لم يخرج كثير من الصحابة ولا سيما الأنصار ولا سيما الشباب منهم، ما خرج أحد، لأن الغرض لم يكن جهادا، وإنما الغرض لأخذ هذا العير إذا تمكنوا منه. فهم ندموا على عدم خروجهم حينما حدث ما حدث للمشركين ونصر الله عز وجل رسوله ودينه وأظهر دينه وأعلى كلمته على الكفار، فكانوا يتحرقون ويريدون الخروج لمقابلة الكفار، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وألحوا عليه أن يخرجوا إليهم ولا يبقوا في ديارهم حتى يدخلوا عليهم، حتى لا يظنوا أنهم جبنوا منهم، هكذا قالوا. وكان ذلك اليوم بيوم الجمعة، فلما ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد قال لنبيه: وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله. حينما دخل لبيته، وكما نعرف أن حجرته في هذا المكان الموجود الآن في داخل المسجد، ما كانت في داخل المسجد في ذلك الوقت، بل هي خارج المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل بيته ثم لبس عدته للحرب، وكأن الجماعة ندموا لأنهم ألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأنهم أكرهوه على الخروج. فلما خرج إليهم فقالوا له: إن شئت تبقى، إن شئت بقيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني عدته للجيش أن يضع هذه العدة التي لبسها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه، فخرجوا. وكما عرفنا في الدرس السابق على أن العدد أي عدد المسلمين 1000 وعدد كفار قريش 3000. هذا 1000 الذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهو المنافق المعروف بنفاقه، وكان ولده صالحا. هو كان رأيه أن يبقى المسلمون في المدينة، أي كان رأيه على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا، وهذا مخالف لرأيه مع أنه مخالف لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لنفاقه لم يقل ما دام الرسول قد خرج أنا أستمر معهم، ولكن قال لأصحابه: لماذا نقتل أنفسنا وفيماذا نقتل أنفسنا؟ فنرجع. فرجع ورجع معه 300، ولم يبق من جيش المسلمين إلا 700. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى هذا المكان الذي صارت فيه المعركة جعل على الرماة أميرا عبد الله بن جبير، ومعه 50 من هذا العدد، وأعطهم أمرا قاطعا كما في صحيح البخاري، حيث قال لهم: لو رأيتم الطيور تتخطفنا فلا تنزلوا إلينا، سواء انتصرنا أو هزمنا تبقون في هذا المكان وتحموا ظهور المسلمين من الكفار. ففي الجولة الأولى الله عز وجل هزم المشركين لأنهم يقاتلون بالباطل، فانهزموا وولوا الأدبار، حتى أن بعض الصحابة يقول: يشاهد النساء رافعات ثيابهن عن سوقهن شاردات إلى الجبل، لأن قريش عزموا في هذه المعركة على أن يستأسر الرسول ومن معه، وأن يثبت الذين يأتون للقتال ولا يفروا، بحيث أنهم طلبوا من كل واحد أن يأخذ زوجته معه، فجاءوا بعدد من النساء. والإنسان من العيب عندهم أن الإنسان يشرد ويترك زوجته أو بنته أو أخته، هذه من الأمور الصعبة عليهم، فهم جاءوا بهم من أجل هذا. في هذه المعركة كما عرفنا كانت الجولة الأولى للمسلمين، حينما رأى الحماة الرماة هم يحمون ظهور المسلمين أن المشركين انهزموا، وبدأ المسلمون يأخذون الغنائم يجمعون، فقالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم أميرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان، ولكنهم خالفوا أمره، وذلك لأمر أراده الله عز وجل. فلما نزلوا شاهد أصحاب الخيل، وكان قائدهم في تلك الفترة خالد بن الوليد لأنه ما زال على كفره، حينما شاهد المكان هذا فرق، فجاءوا للمسلمين من خلفهم، جاءوا بخيولهم من الخلف، فلم يدرك المسلمون إلا والكفار في ظهورهم، فاختلط الأمر، صار بعضهم يقتل بعضا، وحدث ما حدث، قتل 70، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وحدث ما حدث بالمسلمين. هذه الدروس التي يذكرها المؤلف في هذا الكتاب وهو في السيرة، ولكنه يأخذ منها المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، حتى أنهم إذا أخذوا بذلك المنهج نصرهم الله عز وجل. الذي حدث على أن المسلمين قالوا: كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ يعني هؤلاء كفار يعبدون الأصنام، يشركون بالله تبارك وتعالى، أعمالهم كلها أعمال سوء، ثم كيف يحدث هذا ونحن على الحق وأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتل ممن قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه؟ فهم تأثروا بهذا وقالوا مثل هذا القول. الله عز وجل أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلمون. الله قال في كتابه في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. المصيبة هذا القتل، قتل حمزة وقتل 70 من الأنصار ومن المهاجرين، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، شجه في رأسه حتى دخل المغفر في رأسه، وما نزع إلا نزعه الشخص الآخر بفمه حتى سقطت سنونه. هذا الأمر الذي حدث استنكر، كيف يكون هذا؟ فالله قال: أولما أصابتكم مصيبة، هذه المصيبة بهذا القتل، وهذا الذي في ظاهره هزيمة للمسلمين، قد أصبتم مثليها، يعني في يوم بدر أصبتم مثليها، قتلتم 70 وأسرتم 70، أنتم الآن ما في للقتل فقط، ما في أسر، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ قال الله عز وجل في هذه الآية: قل هو من عند أنفسكم، هذا الذي حدث بكم هو من عند أنفسكم، لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه المخالفة في جزئية وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود بين أصحابه وناله ما ناله، إذا كان هذا صار في ذلك الوقت وفي جزئية كما نسمع اجتهاد منهم، قالوا خلص انهزم الكفار، ثم الله عز وجل أعطاهم هذا الدرس، فكيف يكون بحال المسلمين فيما بعد إذا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا كتاب الله ولم يمتثلوا أمره، كيف يكون الحال بهم؟ فإذا كان في ذاك الوقت والصحابة من أفضل هذه الأمم السابقة كلها، وحدث لهم ما حدث لمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ما يحدث بالمسلمين هو من أنفسهم. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حدث لهم ذلك، والله عز وجل أمدهم بالملائكة وأمدهم بنصره. هذا الحديث الذي سمعنا في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل عنه الملائكة. هذا الرجل وهو سعد روى في الصحيحين، أي حديثه في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، يقول: رأيت رسول الله يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد. يقول: هؤلاء الاثنين الذين يقاتلون على الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيتهم من قبل، ما هم في الجيش معنا حتى جاءوا، ثم بعدما انتهت المعركة ما رأيتهم. فهنا تبين وجد في الرواية على أنه جبريل وميكائيل، يعني الملائكة الذين كانوا يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعون عنه الأعداء. ثم هذا الرجل الآخر الأنصاري، لأن إبليس حينما حدث ما حدث صاح وقال: قتل محمد. ومع تلك المعركة واختلاف الناس واختلاط الناس، ما حد يعرف فإن الرسول ماذا صار عليه وماذا صار على غيره، فظنوا على أنه قتل. هذا الرجل الذي مر بهذا الأنصاري، هو من المهاجرين، مر برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، يعني خلاص في آخر حياته مقتول، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قتل؟ لأن هذا الرجل الذي هذه الحالة ليس كالرجل الصحيح الذي قد يسمع ويمشي بين الناس، وإنما هو طريح، يعني السيوف والرماح قد فتكت به، وهو في آخر حياته، وهو يقول له: هذا الرجل، أشعرت أن محمدا قتل؟ نسمع لكلام الأنصاري وكلام المؤمنين. قال له: إن كان قد قتل، إن كان قد قتل كما تقول، فقد بلغ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا البلاغ، فقد بلغ ما أمر به، أي بين لكم الدين الصحيح الدين الحق. قال: فقاتلوا عن دينكم، أنتم الآن عرفتم الدين الحق، ومحمد إن قتل فقد بلغكم، فليس لكم حجة في ترك القتال وترك الجهاد في سبيل الله، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يعني محمد رسول مثل غيره من الرسل، ورسل يموتون، لأن الله عز وجل كتب الموت على المخلوقات جميعا وليس لأحد الدوام في هذه الدنيا، فإذا كان قتل فقد بلغ. ولهذا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صدمة عظيمة على المسلمين، لأنهم حينما بلغهم ذلك بعضهم لم يتحمل مثل هذه الواقعة، مثل هذه المصيبة، لأن موت الرسول عليه الصلاة والسلام فاجعة كبرى. من هؤلاء الذين لم يتحملوا مثل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد. حينما قالوا إن محمدا مات سل سيفه في هذا المسجد وقال: لا يقول هذا إلا المنافقون، من قال أن محمد مات فسأقتله أضربه بسيفي هذا، ما تحمل هذه الصدمة الكبرى ونسي هذه الآية التي هو يحفظها. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه في السنح، كان في العوالي، كان عنده في أول الليل ثم ذهب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرضه، وتعرفون منزلة علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو زوج فاطمة بنته، فكان عنده. فحينما خرج في وقت صلاة الصبح أو بعد صلاة الصبح سألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حاله، قال: أصبح بحمد الله بارئا، يعني أصبح صحة طيبة. علي بن أبي طالب شاب ما عنده تجربة للأمور، ولكن عمه العباس يعرف ذلك، فقال له هذه الكلمة وهي في صحيح البخاري، قال له: أنت بعد ثلاث تصبح عبد العصا. عبد العصا إيش معناه؟ يعني تصبح مسير. ثم قال له: إني لا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. يقول: أنا مجرب وأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيموت. يعني هذه الإشراقة التي ظهرت في وجهه، وهذا شيء معروف والكبار يعرفون الآن، الإنسان قد يكون مريضا، يكون في حالة كذا، لكن إذا قرب الأجل قد يتغير وضعه ويرى يعني أنه وجهه مشرق ويفرح أهله بأنه طيب إن شاء الله، ولكن هذه كما يقال صحوة الموت. ولهذا توفي عند طلوع الشمس في هذا اليوم الذي قال علي بن أبي طالب أنه أصبح بارئا. هنا قضية نذكرها ثم نعود لكلام أبي بكر، وهذه القضية التي نذكرها تهم كل مسلم. العباس قال لعلي بن أبي طالب: نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة بعده، هل هي فينا أو في غيرنا؟ ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال له: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها الناس لا يعطونا بعده. فكأنه يقول: نحن نجرب حظنا مع غيرنا، فإن اختارونا فنكون كذلك، وإن اختاروا غيرنا كذلك، لكن نحن لو سألنا الرسول وقال لا ليست فيكم، الصحابة لا يمكن أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يختارونا مطلقا، لأن هذا يكون عندهم أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يخالفون السنة. العلماء بيّنوا من هذا، والحديث في صحيح البخاري كما قلت، قالوا أنه ليست هناك وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن يكون هو الخليفة بعده، بدليل أن علي امتنع عن السؤال وقال لن نسأله. فلو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس: لماذا نسأله هو قد أوصى إليه؟ فهم طلاب العلم هذه القضية؟ يعني هنا علي لم يسأل، امتنع وقال لا يمكن نسأله، ثم لو كان عنده قبل هذا الوقت وصية لقال للعباس: لماذا نسأله هو قد أوصى إليه؟ فتبين عند العلماء على أنه لا وصية، وإنما ترك المسلمين يختاروا الأفضل منهم. ولهذا صار الإجماع من الصحابة جميعا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم علي بن أبي طالب. نعود إلى قصة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى قصة عمر التي كان يتهدد فيها الناس بسيفه، وإلى أبي بكر. أبو بكر لما جاء من السبح بلغ أن الرسول توفي، فجاء مسرعا، جاء وعمر يتهدد الناس في المسجد، لم يكلمه، بل جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وهو مسجى، فكشف عن وجهه ثم قبله بين عينيه وقال: طبت، قال: بأبي وأمي طبت حيا وميتا. هذا كلام أبي بكر. ثم خرج للمسجد، الناس موجودين في المسجد وعمر بسيفه يتهدد الناس، لم يكلمهم، بل رقى إلى المنبر، منبر الذي تعرفونه الآن الذي يرقى عليه الخطيب، وخطب الناس وقال تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. ماذا حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كان واقفا فلم يستطع أن يقف على رجليه، بل جثى في الأرض، وقال: كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن. هذا كلام أبي بكر رضي الله عنه. ثم أيضا من ما يدل على رزانة أبي بكر وفضله وأنه يستحق الخلافة بالدرجة الأولى، أنه أولا جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذل ماله ونفسه، ونعرف قصة الهجرة التي هاجر فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لما كان في الغار وحضر الكفار حتى وقفوا على رؤوسهم، وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحد إلى قدميه لرآنا، فقال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وقال الله عز وجل في كتابه: إذ هما في الغار. ثم أيضا اختلف الصحابة في المكان الذي يدفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال: نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، وبعضهم قال: أن نذهب به إلى مكة حيث هاجر من مكة. فأبو بكر رضي الله عنه حل القضية، حلها بحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فجروا سريره الذي مات عليه وحفروا له تحته في نفس المكان. هذه قضية عارضة. نرجع لغزوة أحد. علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث له ما حدث، وأن الصحابة استنكروا، وأن الله عز وجل بيّن على أن هذا الذي حدث بهم هو من أنفسهم، لما أخطأوا حدث لهم ما حدث. هذه الآيات التي وردت في هذه الغزوة 132 آية في سورة آل عمران، كلها في قصة هذه الغزوة من أولها لآخرها. ثم يقول المؤلف كما نسمع الآن من القارئ: وكان يوم أحد.
قال رحمه الله: وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين، وأظهر به المنافقين، وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة. فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 61 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم وقالوا: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموه، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل بقيتهم.
لحظة، الله عز وجل يعني جعل في هذه الغزوة امتحان واختبار، الامتحان والاختبار والابتلاء يظهر به أمر الناس. الله عز وجل يعلم ما في قلوب الناس، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، ولكن هذا يظهر للناس حتى يعرفون. فالمنافقون الذين كانوا يظهرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم معه وأنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حينما جاءت هذه المعركة أظهر الله عز وجل ما في قلوبهم، فعرفنا أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع ب300، وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ولهذا سبق أن جابر بن عبد الله كان يتكلم معهم ويحثهم على الاستمرار، فلما منعوا دعا عليهم وقال أخزاكم الله وأن الله عز وجل سينصر رسوله. إذن هذا الابتلاء والاختبار يظهر فيه الصادق في إيمانه من الكاذب الذي يظهر بلسانه ويخفي في قلبه غير ما يظهره للناس. ثم الله عز وجل أظهر به المنافقين وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة، فحمزة ومن معه قتلوا شهداء في سبيل الله، والله قد أخبر على أن الشهداء أحياء في قبورهم وحياتهم حياة برزخية، والحياة البرزخية تختلف عن الحياة في الدنيا. الله عز وجل أخبر عن الشهداء بأنهم أحياء، ولكن هذه الحياة ليست كحياة الدنيا، بدليل على أن الذين قتلوا قسمت أموالهم بين ورثتهم، وتزوجت نساؤهم من كانت في الوقت الذي يمكن أن تتزوج فيه، فلو كان حيا مثل حياة الدنيا فماله لا يجوز أن يقسم ولا زوجته تنكح. فهذه الحياة هي حياة برزخية، حياة كاملة في الآخرة، يعني أكمل من غيرهم. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، كما أن حياة الأنبياء حياة برزخية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حياته حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، والله أعلم بكيفيتها. هذه الكيفية إلى الله عز وجل، نحن نؤمن بها كما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندخل عقولنا في ذلك ولا نطبق حياة الدنيا على الذين في الآخرة، لا على الأنبياء ولا على غيرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلا الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ ما أمره الله عز وجل به، وقال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كلما كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق وهو من تلاميذها، قالت: ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين، والصحابة نقلوا كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أمر به. نعطي مثال واحد حتى يفهم الناس على أن الحياة البرزخية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن حياته في الدنيا. الرسول لما كان على قيد الحياة إذا حزب المسلمين أمر واحتاجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه وطلبوا منه الذي يريدون. ومن ذلك حينما تأخرت الأمطار وصار الناس في حاجة كان الرسول يخطب عليه الصلاة والسلام، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. هلكت الأموال، أموالهم ما هي؟ الإبل والبقر والغنم، هذه المواشي، فهذه تهلك إذا لم تكن هناك أمطار ويكون هناك عشب حتى هذه الحيوانات ترعى فتهلك. فقالوا: هلكت الأموال وجاعت العيال، العيال يجوعون ما عندهم ما يكفيهم، فادعوا الله لنا، أي أن معيشتهم هي على الأمطار التي تنزل من السماء، فإذا نزلت الأمطار صلحت أمورهم وأحوالهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وعلى المنبر ودعا الله عز وجل، ودعاءه مستجاب. دعا الله عز وجل وفي نفس اللحظة طاع طلعت كما في الحديث الصحيح سحابة مثل الترس. الترس هذا الذي يتقى به في الحرب، مثل الصحن الكبير، نحن الآن ما نعرفه إلا حق الرز، صحن كبير الترس الذي. فطلعت سحابة صغيرة بهذا الشكل خلف الجبل سلع، سلع هذا على يميننا هنا في المدينة، هذا الجبل الموجود على يميننا في المدينة. طلعت هذه السحابة الصغيرة وارتفعت للسماء واستوت في السماء وهاطلت الأمطار في نفس اللحظة، ولم ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام من المنبر، ولم يخرج الناس بصلاتهم إلا والأمطار نازلة عليهم. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. فجاء ذاك الرجل أو غيره وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار البيوت كما هو معروف يعني من الطين مسقوفة بالخشب، والأمطار المستمرة حدث لها ما حدث كما يحدث الآن في العالم، يعني تسمعون الأمطار وماذا يحدث للناس. فكثرة الأمطار حينما صار عليهم ذلك ضاقت صدورهم، الإنسان هذه طبيعته، يعني إن مسه الخير منوعا وإن مسه الشر جزوعا. فقال: يا رسول الله خربت الديار، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. نسمع لهذا الدعاء، يقول حوالينا ولا علينا، يعني تكون حول المدينة ولا على المدينة التي يعني خربت الديار بسببها. ثم قال: على الجبال والآكام، الآكام الجبال الصغيرة، ومنابت الشجر، محل ما يموت الشجر وتذهب المواشي للرعي. معنى ذلك أن الأمطار تنزل على الأماكن التي يستفيد الناس منها ولا تضرهم. قال الراوي: ففي نفس اللحظة تفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجهات التي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنزل الأمطار عليها. هذا مثال. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس قحط شديد، قحط تعرفونه يعني تأخر الأمطار، حتى سموا ذلك العام عام الرمادة. الرماد الذي تعرفونه الشجر لما يحترق في النار يصير رماد. لقلة الأمطار أصبح الشجر محترق، كان احترق بنار. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، لهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعهم وصلى، خطب ودعا، بعدما انتهى من خطبته قال هذا القول، وهو في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا وقال في دعائه: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا مرفوعة إليك بالتوبة فاسقنا. فالله عز وجل استجاب دعاءه وثارت السحب مثل الجبال، ثم نزلت الأمطار. الآن نودنا نقارن بين ما سبق وبين هذه القصة. الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، فلماذا عمر بن الخطاب يعدل إلى العباس ويقول تدعو لنا ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل معنى ذلك أنه لا يكرم الرسول ولا يعز الرسول ولا يحب الرسول ولا يعرف قيمته؟ حاشا وكلا، وإنما يعرف التشريع الإسلامي ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. فهو يعرف أن الرسول مات بعد وفاته، ما يمكن نأتي إلى قبره ونقول اعمل لنا كذا وكذا، لأن هذا ما يصلح. لو كان هذا يصلح لكان الصحابة الموجودين في عهد عمر اعترضوا عليه وقالوا: كيف تترك الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب من العباس؟ وبالإجماع أن الرسول أفضل من الناس جميعا، العباس وغيره. إذن هذا يبين للمسلم على أن الشريعة كاملة، فإذا أردت متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فتعمل بما عمل وتتبعه في أوامره وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، وهذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم. فعمر الخطاب عمل ذلك، أي طلب من العباس أن يدعو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن في هذه الحالة أن يدعو للناس، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام. ثم لما حدث الأمور العظام بالمسلمين لا يعرف أنهم جاءوا إلى قبر الرسول وقالوا يا رسول الله أعمل لنا كذا وكذا، بل يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نستمر في درسنا. ولما
قال رحمه الله: ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم وقالوا لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموه، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل بقيتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس بالمسير إليهم وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقاله ابن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد وقالوا سمعا وطاعة.
يكفي هذا نسمع. هنا بعدما حدثت المعركة وقتل من قتل، رجع الكفار أي قريش ومن معهم إلى مكة، في الطريق رجعوا بعدما ابتعدوا عن المدينة قليلا، تلاوموا فيما بينهم، قالوا: أنتم الآن جئتم وحدث منكم ما حدث، قتلتم هذا العدد الكبير وجرحتم من جرحتم، ولكنكم ما فعلتم شيئا، ينبغي أن نستأصل محمد معهم استئصالا نهائيا. عزموا على هذا. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن أبا سفيان وهو قائد الجيش لما حدث ما حدث طلع على الجبل ونادى: أفيكم محمد؟ قال رسول الله: تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ عمر ما صبر، لأنه بعدما نادى ولم يجبه أحد قال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتم، يعني قد قتلوا كلهم جميعا، لو كانوا أحياء لأجابوا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصبر، رد عليه وقال: إن هؤلاء الذين ذكرتهم كلهم أحياء، وقد أبغى الله لك ما يسوءك. هنا الآن لما خرجوا الجماعة راجعين قالوا: أنتم لم تعملوا شيئا، وقد تركتم من رؤوسهم الذين سيجمعون لكم مرة أخرى، فلا بد أن تعودوا إليهم حتى تستأصلوهم ما دامهم في هذه الحالة، وأنتم الآن الأقوياء وعندكم العدد الكبير. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك، فلما بلغه ذلك أراد أن يخبرهم وأن يشعرهم بأن المسلمين عندهم القوة، وأنهم وإن حدث بهم ما حدث ما زالوا على أشد الاستعداد لقتال الكفار. فالرسول عليه الصلاة والسلام نادى في الناس بالمسير، يعني هم قد رجعوا للمدينة، فنادى فيهم بالمسير يتخرجون جميعا، ثم قال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال، الذي حضر القتال هو يخرج. عبد الله بن أبي الذي سمعنا قصته أولا وأنه رجع ب300 قال للرسول: أخرج معكم؟ قال له: لا، ما لنا عليك حاجة. فقال له ابن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد، يعني فيهم الجروع وفيهم ما فيهم، فاستجابوا وقالوا سمعا وطاعة. اقرأ.
قال رحمه الله: وقال جابر: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له.
انظر هذا جابر بن عبد الله ماذا قال. جابر بن عبد الله والده الذي قتل خلفه على بناته، يعني على أخواته، ليس لهم أحد إلا هو، ولكن جابر يقول: أنا أرغب أكون معك، فأذن لي. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أنزل آيات في هذه: الذين استجابوا للرسول يعني بعد صبهم القرح، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا، فخرجوا خلفهم. نعم اقرأ.
قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه، فرجعوا إلى مكة. وشرط أبو سفيان لبعض المشركين شرطا على أنه إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخوفهم ويذكر لهم أن قريشا أجمعوا للكرة عليكم ليستأصلوا بقيتكم. فلما بلغهم ذلك قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
ننظر الكيد، يعني كيد المشركين وكيد أولئك، لأنهم يعرفون الحرب ويعرفون ما يفت في عضد الناس. هو كان عازما إلى مكة أولا، ثم بعد ذلك عزموا على الرجوع إلى المدينة لاستئصال الرسول ومن معه، لكن لما بلغهم على أن الرسول عزم عند ذلك فكروا واستمروا في عودتهم إلى مكة. ولهذا مر واحد من جهينة من خزاعة، وكان خزاعة يعني من الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بقي الكثير منهم على كفره ولكن بينهم عهد. فمر بالرسول عليه الصلاة والسلام وقال للرسول: قد ساءنا ما حدث لك. فقال له: إن استطعت تعمل شيئا فخذل عنا. فذهب على راحلته إلى مكة، لأن خزاعة مساكنهم حول مكة. فأدرك أبو سفيان ومن معه فسألوه، قال: وجدت محمدا ومعه عدد من الجيش وعندهم الحنك العظيم عليكم، فلو يدركوكم صار فيكم وصار كذا وكذا، يعني خوفهم وأرعبهم فانصرف. ولهذا رجع إلى مكة، ثم قال لمن يجده في الطريق، قال: إذا رجعتم وجدتم محمد فأخبروه بأن أبا سفيان وقريش عائدون إليكم ليستأصلوكم. ثم وعدهم بأنه يعطيهم المال الذي يريدونه. هذا عمله الذي عمله. ولكن حينما بلغ المسلمين هذا الكلام قالوا هذه الكلمة التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. يعني إبراهيم عليه السلام حينما عانده قومه ولم يستطيعوا دحض حجته وانتصر عليهم وكسر أصنامهم وأرادوا أن يفتكوا به، فعزموا على أن يحرقوه بالنار، لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ودعوته للتوحيد الخالص، ورسول بعث بملة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم حينما رأى قومه يعبدون تلك الأصنام ينحتونها بأيديهم ويسجدون له ويعبدونها من دون الله، ولهذا قال لهم: يعني هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون، يعني وجدنا أبانا على هذا العمل فنحن عليه. فهو توعدهم بأنه سيفتك بتلك الأصنام، سيحدث بها شيء منه. فلما خرجوا في ذلك اليوم في يوم الزينة، يعني اجتماع عندهم، تركوا أصنامهم وخرجوا لمكان ما يجتمعون فيه. فإبراهيم مر بهذه الأصنام فأخذ عصاه أو فأسه وحطمها جميعا، كسرها وعلق الفأس في رأس الكبير أو في عنق الكبير منهم. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قال الناس: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني سمعنا فتى يتوعد هذه الأصنام بأنه سيعمل بها هذا العمل يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا: أنت فعلت بها هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول الكبير هذا غار من هؤلاء الصغار تعبدونهم معه، فهو الذي حطمهم، فاسألوهم إذا كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، يعني يتلاومون فيما بينهم، قالوا: أنتم المخطئون، أنتم الظالمون، هذه أصنام تعملوها بأيديكم ثم تسجدون لها من دون الله، لا يمكن أن نكون على الحق وعلى الطريق المستقيم. ثم نكسوا على رؤوسهم كما قال الله عز وجل، وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقولون: أنت تعلم أنهم يتكلمون ولا ينطقون. طيب ماذا يصنعون؟ قالوا: حرقوه وانتصروا لآلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوه، جمعوا له الحطب ثم أوقدوا النار حتى أصبحوا لا يستطيعون أن يقربوا من هذه النار لشدتها، بل الطير إذا مرت في الجو تتساقط فيها. ثم أخذوا إبراهيم ووضعوه في منجنيق ورموه إلى النار. إبراهيم في هذه الحالة جاءه جبريل من الله عز وجل لأنه عالم بما يكون، فقال له: هل لك حاجة؟ يعني هل لك حاجة حتى أنصرك وأنقذك من هذا؟ قال له إما إليك فلا وإما إلى الله فنعم، أما إليك ما أريد منك شيء وإما إلى الله فنعم. فالله عز وجل قال لتلك النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم قال في ذاك الوقت: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها إبراهيم وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا لهم إن المشركين راجعون إليكم ليستأصلوكم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حسبنا هو كافينا وهو وكيلنا وهو الذي يدفع عنا. نعم انتهينا. كم باقي من الوقت؟ باقي كثير؟ 10 دقائق. طيب اذكر العنوان هذا القصير.
قال رحمه الله: ثم دخلت السنة الرابعة،
يعني الغزوة هذه غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني رسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ففي السنة التي سبقت كانت فيها غزوة بدر، وفي السنة الثالثة بعدها صارت غزوة أحد، وهكذا استمرت الغزوات. الآن نتكلم عن السنة الرابعة من الهجرة، وتعرفون أن التاريخ يعني أرخ المسلمون بالتاريخ الهجري، أي بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاريخ الميلادي كما نعرفه بمولد عيسى عليه السلام، وأما التاريخ الهجري فاتفقوا على أن يكون بوقت الهجرة، وقت الهجرة وإن لم يكن في أول محرم، وإنما اتفق الصحابة جميعا أن يكون من أول المحرم، فصار التاريخ الهجري من ذلك التاريخ، بأن الصحابة اتفقوا على هذا التاريخ وهو تاريخ المسلمين الذي يؤرخون به. هذه السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكانت فيها إيشو؟
قال: فكانت فيها وقعة خبيب وأصحابه في صفر، وقعة بئر معونة.
هذه يعني ذكر هنا بالاختصار، يعني وقعة خبيب وأصحابه في صفر، رواها البخاري في صحيحه. هذه الرواية التي وردت في صحيح البخاري، أنا صورت لك الورقة اللي تقرأ ما فيها من صحيح البخاري في هذه الغزوة. هذه الغزوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عددا إما 6 أو 10 إلى مكة، يعني ليبحثوا ويكونوا عيونا للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يعمل الكفار وماذا يستعدون له. فذهب هؤلاء يسيرون في الليل ويختفون في النهار حتى لا يعرفهم أحد، حتى وصلوا إلى هذا المكان الذي نسمع رواية الرسول عليه رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، بمعنى ينظرون ويبحثون ماذا يفعل المشركون وماذا يخططون له عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة. عسفان تعرفونها الآن، الذي يذهب لمكة يعرف عسفان أنها قريبة من مكة. بين عسفان ومكة ذكر لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، يعني هذيل معروف القبيلة، وإلى الآن الاسم معروف والقبائل معروفة، وكذلك هذه الفخذ منهم بنو لحيان. قال: فتبعوهم بقريب من 100 رام، يعني اجتمع عدد حوالي مئة شخص، فساروا يبحثون عن هؤلاء الذين سمعوا عنهم أنهم جاءوا من المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبحثوا عما يعمله الكفار حتى يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فاقتصوا آثارهم، أخذوا بالأثر ويبحثون عن هؤلاء، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. سمعتم هذا الكلام؟ صاروا يمشون بآثارهم حتى وجدوا مكان جلسوا فيه وأكلوا التمر الذي معهم. التمر له نوى كما تعرفونه، سقط في هذا المكان، فكانوا يتابعون بالآثار حتى وجدوا هذا المكان، قالوا: هذا نوى تمر يثرب. معنى هؤلاء الذين جاءوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين جاءوا لهذا العمل ولهذا الغرض، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد، يعني لما أدركوهم لجوا إلى فدفد. فدفد معناه المكان المرتفع، يعني طلعوا في هذا المكان المرتفع. وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، يعني يريدهم ينزلون إليهم، وقالوا نحن نعاهدكم لكم العهد والميثاق إن نزلتم لن نقتل منكم أحدا، نسمع لأميرهم. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، لأن الكافر ليس له ذمة كما قال الله عز وجل، يعني ليس لهم ذمة حتى تنزل في ذمتهم ويدفع عنك أو يتركوك. اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، يعني هم 10. قاتلوا حتى قتل 7 ولم يبق إلا 3، خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، قالوا نصدقهم وننزل. فلما نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، يعني خدعوا من أول لحظة لما وصلوا عندهم، أخذوا هذه القسي فكوها وربطوهم بها. فقال الرجل الثالث، يعني ربطوا زيد وخبيب كتفوهم، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، يعني أنتم أعطيتم العهد والميثاق لكن عملكم هذا أول الغدر. فلم يرضى أن يمشي معهم فقتلوه، عالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، يعني أخذوهما أسرى وأنهم عبيد مملوكين وباعوهم في مكة. فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر. يعني شوف الآن القضية كيف ستكون، يعني خبيب هو الذي قتل الحارث، بنوه اشتروه، اشتروا هذا الرجل الذي كان قاتل أبيهم، فمكث عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، أجمعوا على أن يقتل، سيقتلونه. ننظر هذه القصة، هو رضي الله عنه استعار موس تعلمه موس الحلاقة من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته، قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. يعني هي أعطته السكين وغفلت عن الولد الصغير الذي معها فدخل في المكان الذي هو فيه، ولم تلتفت إلا وهو قد أخذه وضعه على فخذيه، فانفجعت وظنت أنه سيذبحه، فهو عرف هذه الفزعة وهذا الخوف الذي حدث لها وقال له هذا القول، تظنين أني أقتله؟ لن أفعل ذلك إن شاء الله. قال وكانت تقول هذه المرأة ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، يعني الله عز وجل يعطيه هذا الرزق. تقول هو موثق بالحديد وموجود في هذا المكان وأشاهده يأكل العنب، العنب لا يوجد في مكة في هذا الموسم أصلا، إذن هذا من أين؟ هذا رزق من الله عز وجل. تقول وإنه لموثق في الحديد، ليس معنى أنه ذهب يشتري ويجيب له هذا الشيء، موثق في الحديد ولكن هذا الرزق يأتيه. قال وما كان إلا رزق رزقه الله عز وجل، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه. هذا فيه دليل على أن الكفار كانوا يحترمون مكة ولا يقتلوا فيها أحدا في داخل الحرم في حدود الحرم، ولهذا كان الرجل إذا وجد قاتل أبيه في داخل الحرم لا يلتفت إليه، لأن الله جعله حرما آمنا، بل يبقى حتى يخرج، إذا خرج من الحرم تبعوه وقتلوه خارج الحرم. إذن هم الآن يريدوا أن يقتلوا هذا الرجل وهو في الأصل قاتل أبيهم، عزموا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى الحل حتى ينفذوا به القتل. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، يعني طلب منهم أن يسمحوا له أن يصلي ركعتين. ثم صرف إليهم بعدما صلى ركعتين فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. يقول أنا كنت أريد أن أزيد في الصلاة، لكن قد تتوهموا على أني خوفا من القتل سأستمر في الصلاة حتى تتأخرون عني، وأنا لست خائفا من القتل. قال، والحديث كما سمعنا في صحيح البخاري: فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، أي خبيب، صارت هذه السنة عند القتل، إذا صلى الإنسان ركعتين فهذا الرجل هو الذي سنها. ثم قال: اللهم أحصهم عددا، دعا عليهم بهذه الدعوة. وقال هذا القول: ما أن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن شاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. هذا الرجل صبر، لما كان في هذه الحالة قالوا له: أترغب أن يكون محمدا مكانك الآن؟ قال: لا والله لا أرغب ذلك، ولا بشوكة في قدمه تصيبه. يقول: أنا لا أرغب هذا. هم يقول: أنت الآن نادم لأنك تبعت محمد وأنت الآن في هذه الحالة، فهل أنت نادم على ذلك وهل ترغب أن محمد يكون مكانك؟ قال: لا والله لا أرغب ذلك، بل لا أرضى حتى بشوكة في قدمه أن تصيبه ويحدث لي ما يحدث، بل أقدم نفسي فداء عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قام إليه عتبة بن حارث فقتله. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. عاصم أميرهم الذي عرفتم أنه قتل، فهم بعثوا حتى يأتوا بشيء من جسده، وقد دعا الله عز وجل أن يحميه من الكفار حيا وميتا، فالله بعث الدبر الذي هو كما نقول النحل، فجاء عليه كالظلة ولم يستطيعوا أن يأخذوا منه شيئا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.